أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. توقفنا في البحث السابق عند قوله تبارك وتعالى في الآية 32: وإذا غشيهم موج كالظلل. الارتباط بين هذه الآية والآية السابقة في غاية الوضوح. الآية السابقة كان يتكلم عن نعمة معجزة وآية باهرة من آيات الله ونعمه: حركة السفينة في البحر. في هذه الآية التي هي موضوع الحديث في بحثنا اليوم، أراد الباري تبارك وتعالى أن يستثمر هذه المعجزة وهذه النعمة لبيان أن الإنسان في فطرته وجبلته خلق على أساس واحد، ولكن بعد ذلك في اختياراته بعد أن يوجد في هذه الدنيا وينمو ويترعرع تختلف من إنسان إلى إنسان. فالبشر بأجمعهم يشتركون بهذه الميزة أنهم عند الاضطرار يرجعون إلى فطرتهم، عند الضراء يتوسلون بربهم، لكنهم عند السراء قليل من عبادي. هذه الآية المباركة تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة وتربط هذه الحقيقة بحركة السفن في البحر. بعد أن بيّنت الآية السابقة أن نعمة الله على البشر أن دبر لهم أن يكون الماء بكيفية والريح بكيفية بحيث تجري السفن في البحر، لكن هذا البحر الإنسان فيه معرض للخطر، من هذه الفكرة جاءت هذه الآية المباركة. يقول: وإذا غشيهم موج كالظلل. إذا شاءت إرادة الباري تبارك وتعالى لهذا الفلك وهو ينخر عباب الماء أن يحرك الريح أكثر من الحاجة لحكمة يعلمها هو، فحينئذ تتلاقم الأمواج على هذه السفينة وتصبح كل موجة منها كأنها طود عظيم فوق رؤوس من يركب السفينة، أو كأنها غيمة عظيمة تضلل رؤوسهم. فحينئذ تزول ادعاءات الإنسان. في الحالات الاعتيادية هذا الإنسان المسكين صاحب ادعاء يتبختر بقوته، يرفع رأسه شامخا، لكن في هذه اللحظة الحساسة يعرف مقداره، يعرف حاجته وفقره. وإذا غشيهم موج كالظلل، موج إما كالغيمة كالغيوم التي العظيمة التي تظلل الأرض وتحجب نور الشمس، وإما كالجبال الشاهقة كالطود العظيم، حينما تظللهم هذه الأمواج العاتية يسقط في أيديهم وتسقط صورة كبريائهم وادعائهم، فيرجع الإنسان إلى أصله إلى فطرته. حينئذ دعوا الله، ليست مجرد دعوة، دعوا الله مخلصين، لكن هذا الإخلاص، دعوا الله مخلصين له الدين، هذا الإخلاص إخلاص قهري. الآن لا يمدح عليه، ليش؟ ما في طريق آخر، تعبيرنا ما كنت شاهد، إخلاص قهري، تقطعت السبل. وعرف الإنسان أنه لا حول له ولا قوة، فيتمسك بالأمل فيرجع إلى حقيقته، أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لكن بعد أن يزول الاضطرار وتهدأ نفسه، هنا يحصل الامتياز. فئة تقتصد وتسير على خط الاستقامة، وفئة ترجع إلى غفلتها وتبقى سائرة في خط الضلال. هذه هي قصة الإنسان. كائن جبله الله على فطرة الإيمان والتوحيد، ألست بربكم؟ قالوا بلى. متعه في هذه الحياة فغفل عن ربه، جاءت ساعة الاضطرار، رجع الإنسان إلى فطرته مقهورا، لأن السبل تقطعت به ولم يبقى إلا سبيل واحد فتشبث به. فلما أنجاه وأرجعه إلى شط الأمان، منهم من غفل، ومنهم من كانت تلك التجربة صارخة في أعماق نفسه موقظة له، فاستمر على تعلقه بربه. هذه هي قصة الإنسان وقصة الحياة. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر ماذا كانت النتيجة؟ فمنهم مقتصد، فمنهم من يمشي على قصد السبيل، على السبيل المستقيم، منهم، هذه منهم في هذا السياق تدل على التقليل، على التقليل. فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خطار كفور. وما يجحد بآياتنا إلا كل خطار كفور. شبيه هذه الآية المباركة، هناك آيات منها ما ورد في سورة يونس: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، حتى إذا كنتم في الفلك، هنا لفظها مفرد لكن المقصود الجمع، لذا قال وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا، هنا الظن يعني اعتقدوا، وظنوا أنهم أحيط بهم، حينئذ ماذا كان؟ دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذا لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إلى آخر. هذه أيضا تؤكد على قصة الحياة. في سورة العنكبوت: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. في سورة يونس وفي سورة العنكبوت نلاحظ أغفل ذكر الطائفة المقتصدة، لأنه في تلك الآيات كان بصدد بيان ردة فعل الإنسان تجاه السراء والضراء من دون أي تفصيل. ولما كان الغالب من البشر أن تكون ردة فعلهم هي النكران والكفر والمضي في الغفلة والعمى، أغفل ذكر الطائفة المقتصدة. بينما في هذه الآية لا، ذكر الآية، ذكر الطائفة المقتصدة وقدمها على تلك الطائفة. مثل الفخر الرازي يقول: السبب في ذلك أنه في هذه الآية التي هي مورد البحث فيها زيادة في التخويف. من أين علمنا؟ يقول: من قوله وإذا غشيهم موج كالظلل. لما كان فيه زيادة في التخويف فهذه الزيادة في التخويف أثرت في بعض الناس. بينما تلك الآيات في سورة العنكبوت فقد كان الكلام: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ما في شيء يدل على زيادة في التخويف، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فلأجل ذلك لم يتأثر. هذا الكلام من الفخر الرازي غير مقبول، لأن هذا إن تم في آية العنكبوت لا يتم في آية يونس عليه السلام، بل في آية يونس التخويف فيه أكثر تفصيلا فيها مما في سورة الروم. وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف واحدة وجاءهم الموج من كل مكان، يعني أحيط بهم. فلا نسلم ما ذكره. والذي يأتي إلى الذهن هو أن تقسيم الناس في الضراء والسراء في سورة لقمان يتناسب مع تمام السورة، حيث كنا نلاحظ من بداية هذه السورة كان يذكر لنا دائما طائفتين من الناس. في بداية السورة ذكر لنا المحسنين، ذكر لنا من يشتري لهو الحديث، فبمقتضى المقابلة هنا ناسب أن يذكر كلا الطائفتين لا ما ذكره الفخر الرازي. بقي قوله وما يجحد بآياتنا إلا كل خطار كفور. الخطار صيغة مبالغة، الكفور صيغة مبالغة، كفور يعني المنكر للنعمة، الخطار صاحب الغدر كثير الغدر. وجاء هذا التذييل في مقابل التذييل في الآية السابقة. في الآية السابقة كان عندنا الصبار، هنا عندنا ماذا؟ خطار. في الآية السابقة عندنا شكور، هنا عندنا كفور. كفور واضح من أنها في قبال الشكور، الشكور الذي يعتني بالنعمة ويشكر عليها، الكفور الذي ينكر النعمة. له علي أياد لست أنكرها، وإنما الكفر ألا تشكر النعم. فالشكر في مقابل الكفر. أما الخطار كيف يقابل صبور؟ هذا نتكلم عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حين الضراء، حين وقوع المصيبة وتقطعت السبل، فقهرا أنا لا أتوجه إلا إلى الله، هذا مكره أخوك لغط، قهرا لا أتوجه إلا إلى الله. عندما تزول هذه الغيمة وأرجع أعيش عادي، البعض يستمرون، هذه المسألة تؤثر بهم فيستمرون على إيمانهم وإخلاصهم، والأكثر لا.
الله سبحانه وتعالى لا يعلم بأن هذا يعني فيما بعد سيعود إلى ما كان عليه
أو لا. يعلم. يعلم. فليكن.
هو يعني
يعطيك وقت. إذن لا، هو شوف هذا الإشكال يأتي على خلقنا، يأتي هذا الإشكال أنه ليش حطنا بهالدنيا؟ خلص هو يعلم من يذهب إلى لابد من امتحان حتى تنقطع الحجة، فلا بد من امتحان حتى تنقطع الحجة في هذا السياق.